وصلا لما سبق، نستمع الآن إلى شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
وقوله هنا: والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن هو كلام الله الذي بين أيدينا بين دفتي المصحف. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله حقيقة، قد تكلم به جل وعلا حقيقة، والله سبحانه من صفاته أنه يتكلم، كما دل على ذلك العديد من النصوص. قال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، ونحو ذلك من النصوص. وكتاب الله جل وعلا الذي بين أيدينا الذي هو قرآن ينقسم الناس فيه إلى قسمين: القسم الأول من يقوم بحقوقه فيكون القرآن حجة له يوم القيامة، ومنهم من لا يقوم بحقوقه فيكون القرآن حجة عليه. ما هي حقوق كتاب الله علينا؟ حقوق كتاب الله على أنواع. النوع الأول أن نقرأ هذا الكتاب تقربا لله تعالى، فإن الله جل وعلا قد رتب الأجور العظيمة على قراءة هذا الكتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كما ثبت ذلك في السنن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق كتاب الله علينا أن يوجد في الأمة من يحفظ هذا الكتاب، كما قال سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ومن حق كتاب الله جل وعلا أن نستمع لهذا الكتاب، كما قال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالاستماع للقرآن والإنصات له من أسباب رحمة الله عز وجل لنا، سواء كان هذا الإنصات في الصلاة أو خارج الصلاة. ومن حقوق كتاب الله جل وعلا علينا أن نتدبر هذا الكتاب، وأن نتفهم المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الكتاب، كما قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وكما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن حق كتاب الله علينا أيضا أن نتبعه، وأن نهتدي بهداه، وأن نؤمن بما فيه ونصدق بما فيه من الأخبار والأحكام، وأن لا نتشكك في شيء من ذلك، وأن لا نتقدم بين يديه برأي أو بمقولة أحد من الناس. ومن حق كتاب الله علينا أن نحكمه في كل أمورنا، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن تحكيم السنة تحكيم كتاب الله جل وعلا. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. والنصوص الآمرة بتحكيم كتاب الله عز وجل كثيرة عديدة، ومن ذلك اتباع هذا الكتاب والسير على هداه، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن حقوق كتاب الله عز وجل عدم هجر هذا الكتاب في كل أمورنا، بل نرجع إليه ونعتمد عليه ونتفهم معانيه ونطبقها على أنفسنا. فمن قام بذلك كان القرآن حجة له، ولم يكن القرآن حجة عليه. وقد ورد في الأحاديث أن القرآن يأتي يوم القيامة فيشهد لأصحابه. إذا عمل الناس بكتاب الله جل وعلا وساروا عليه سعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة، فهو من أسباب السعادة في الدارين. أما الآخرة فلا إشكال فيها، فإن الله جل وعلا قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا باتباع أنواع الضلالات، ولا يشقى في الآخرة بدخول النار. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. قوله كل الناس يشمل المؤمن والكافر، ويشمل الذكر والأنثى، ويشمل جميع البالغين. وأما من لم يكن مكلفا كالمجنون والصبي غير المميز أو المميز فهؤلاء لا يدخل في هذا الحديث عند جماهير أهل العلم. والأصل في قوله يغدو أن الغدو هو الذهاب آخر النهار، وأن الذهاب في أول النهار يقال له الرواح. وبعض أهل العلم الغدو المراد بالغدو هو الذهاب في أول النهار، الغدو الذهاب في أول النهار. وأما الأصل في الرواح فإنه الذهاب في آخر النهار. وقوله يغدو يعني أن جميع الناس يسير في حياته، ومن ثم ينقسم الناس إلى قسمين، فإن كل واحد سيبيع نفسه، فبعض الناس يبيع نفسه إلى الضلالة والمعاصي، وبعض الناس يبيع نفسه إلى رضا الرحمن، ويبيع نفسه بالسلعة الغالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتقسيم الناس لهذين القسمين هو مثل قوله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها أي طهر النفس بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، وقد خاب من دساها، دساها أي غطاها، كأن من عمل المعاصي والذنوب والشركيات والبدع قد غطى نفسه بالتراب فجعلها في أحقر محل، بخلاف من طهر النفس فقد زكاها ورفعها. والنصوص الدالة على تفريق الناس إلى هذين القسمين كثيرة، ولذلك على العبد أن يحرص على شراء نفسه من النار وفكاك نفسه من النار بأداء العمل الصالح الذي يرضي ربه جل وعلا عنه. صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا أول ما أمر بالجهر بدعوته، فقال: يا قريش، يا بني فلان، يا بني فلان، اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ولذلك على كل منا أن يشتري نفسه بأن يترك طاعة الهوى وطاعة الشيطان، وأن يطيع الله جل وعلا ويمتثل ما أمر الله به. وقوله فمعتقها دلالة على أن الخير والطاعة سبب من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وأن الحرية الحقيقية تكون بالطاعة، لقوله فمعتقها أي معتق النفس من رق المعاصي والذنوب. فإن من أقدم على المعاصي والذنوب فهو رقيق لشيطانه، رقيق لهواه، رقيق لنفسه الأمارة بالسوء. وأما من أطاع أمر الله ولم يطع هؤلاء فهذا هو الحر فهذا هو الحر، وليس الحر هو من يؤذي الناس أو يقدم على معصية الله، بل هذا هو المهلك لنفسه، هو الحارم لنفسه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يصلح شأننا كله، وأن يبارك لنا في كل أمرنا، كما أسأله جل وعلا أن يعيد الأمة إليه عودا حميدا، وأن يجعلهم ممن اشتروا أنفسهم فأعتقوها، لا ممن شروا أنفسهم فأوبقوها. اللهم يا حي يا قيوم، أعنا على صلواتنا، وأعنا على الصدقة والصبر والصيام. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل: ما كفارة من أفطر يوما من رمضان متعمدا؟
صوم رمضان واجب من الواجبات المتأكدات، وركن من أركان دين الإسلام. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولا يجوز للإنسان أن يفطر في رمضان متعمدا بغير عذر شرعي، بل هذا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة، وعلى الإنسان الذي يقع منه شيء من هذا أن يتوب إلى الله جل وعلا. فكفارة من أفطر في رمضان متعمدا الندم الشديد، الندم الشديد على هذه المعصية العظيمة، والإقلاع عنها فلا يعود لها مرة أخرى، وأن يعزم أن لا يعود على هذا الفعل مرة أخرى، ويكون ذلك ملازما له في جميع حياته. وأكثر أهل العلم يقولون: من أفطر متعمدا في نهار رمضان وجب عليه أن يقضي هذا اليوم، ولا يجب عليه كفارة بصيام شهرين متتابعين في مذهب جمهور أهل العلم. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك: من أفطر في نهار رمضان بأي نوع من أنواع الفطر وجب عليه متعمدا وجب عليه صيام شهرين متتابعين. لأن رجلا قال: يا رسول الله، أفطرت في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة. قال: لا أجد. قال: فصم شهرين متتابعين. وأصحاب القول الأول قالوا: هذا الحديث مطلق، فيحمل على المقيد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الرجل قال: يا رسول الله، هلكت وقعت أهلي في نهار رمضان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما مقدار زكاة الفطر إذا أخرجت دقيقا؟
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج طعاما من الأصناف المذكورة في الحديث أو مما يقتاته الناس، فإذا أخرج الإنسان برا أو شعيرا أو تمرا فإن الواجب عليه إخراج صاع، إخراج صاع. إذا تقرر هذا فإن الصاع قرابة اللتر، ما بين الربع والثلث. وإذا أخرج الإنسان بدل ذلك دقيق القمح أو دقيق الشعير المطحون، فهذا يجزئ ولا حرج على الإنسان فيه، والأصل إخراجه صاعا كاملا. بعض الفقهاء قالوا: يقدر ما سيأتي منه هذا الشعير صاعا كاملا من الحب الذي لم يطحن، وهذا فيه نظر، لأن الأحاديث أمرت بإخراج صاع. قال في حديث أبي سعيد وابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، أو قال: صاعا من بر. وحينئذ فالواجب على من أخرج زكاة الفطر بالدقيق المطحون أن يخرج صاعا، ولو كان ذلك أكثر من صاع القمح الذي لم يكحن.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صيام يوم عرفة إذا وافق يوم السبت؟
صوم يوم عرفة من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صوم يوم عرفة: احتسب على الله أن يكفر سنتين، وفي بعض ألفاظه سنة ماضية وسنة آتية. وصوم يوم الجمعة ورد فيه حديث بالنهي عن صومه، وذلك لأن هذا اليوم يوم تعظمه اليهود، ولكن نعم ورد حديث في النهي عن صوم يوم السبت وأن اليهود تعظم هذا اليوم، وهذا الحديث الصواب أنه جيد الإسناد، لكن المراد به عدم إفراد السبت بالصوم أو عدم صوم السبت لمعنى خاص فيه. ومن هنا فإن من صام الجمعة والسبت فلا حرج عليه في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. فإذا صام الإنسان يوما بعده كان قد صام الجمعة والسبت، فدل هذا على أنه إذا لم يفرد يوم السبت بالإفراد بالصيام فإنه لا ينهى عنه. وكذلك لو كان لذلك اليوم معنى خاص فيه، كما لو كان يوم عرفة، فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يصومه ولو كان يوم سبتين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معتمر أدى المناسك وقبل الحلق نزع لباس الإحرام ولبس لباسه العادي ثم حلق، فماذا عليه؟
إذا لبس الإنسان المخيط في عمرته قبل أن يتحلل وهو جاهل أو ناس فإنه لا حرج عليه في ذلك، لما ورد في حديث يعلى بن أمية قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وهو متضمخ بالطيب، فقال: يا رسول الله، أحرمت بعمرة فما أفعل فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزع عنك قميصك، وفي لفظ انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، وافعل في عمرتك ما تفعل في حجك، أي من اجتناب المحظورات. فدل هذا على أن من فعل هذا المحظور وهو لبس المخيط ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا فدية ولا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بفدية ولا بغيرها. وأما إذا لبس الإنسان المخيط في عمرته متعمدا عالما بأن المحرم لا يجوز له لبس المخيط فهذا آثم بهذا الفعل، وعليه التوبة إلى الله عز وجل منه، وعليه أيضا كفارة فدية يخير فيها بين ثلاثة أشياء: إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان، وإما إطعام ستة مساكين من مساكين مكة، وإما ذبح شاة في مكة تطعم لمساكين مكة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل التلفظ بالدعاء عند شرب زمزم بدعة؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا عند زمزم ولم ينقل لفظه، وورد عن ابن عباس وجماعة من الصحابة أنهم عند زمزم عند شربهم لزمزم كانوا يدعون الله جل وعلا بأسانيد جيدة، واختلفت ألفاظهم في الأدعية، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان في أن يدعو قبل شربه لزمزم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لو أن إنسانا مسح على جورب ثم لبس حذاء ثم أراد أن يمسح، فهل يجوز المسح على الحذاء أم يجب خلعه ويمسح على الجورب؟ وهل تبطل الطهارة بنزع الخف؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى فإن من كان عليه خف فمسح عليه مسحا بعد حدث، فحينئذ إذا لبس خفا آخر فإنه لا يمسح على الخف الفوقاني، لأن المسح الأول إنما كان على المسح أو على الخف الأول، وهذا رأي جمهور أهل العلم خلافا لبعض الظاهرية. وإذا نزع الإنسان خفه فإنه حينئذ ينتهي وقت المسح، ومن ثم لا بد من وضوء آخر، وذلك لأن المسح على الخف طهارة مؤقتة ببقاء الخف أو وحينئذ فإذا انتزع الخف فإنه زال الجزء الذي قد مسحه. فإن قال قائل إن من حلق شعره وقد مسح للوضوء لا نطالبه بوضوء آخر، فنقول إن المسح لم يكن على الشعر وإنما المسح للرأس، والرأس لا زال موجودا. وأما لو قال القائل بأن اليد لو غسلت في الوضوء فقطعت لم نأمر من كان كذلك بأن يعيد وضوءه، فنقول الغسل على اليد هذه طهارة أصلية، وأما المسح على الخف فهي فرع عن غسل الرجلين. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كنت معتمرا وجاءني شاب ووضع لي الطيب في يدي، فهل علي شيء؟
تقدم معنا من حديث يعلى بن أمية أن الرجل كان قد تضمخ بالطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، ولم يأمره بفدية ولا بكفارة، لأنه إما جاهل وإما ناس، فهذا الرجل كذلك. أما لو كان الإنسان متعمدا ويعلم بأنه محرم ومع ذلك تطيب، فحينئذ يجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي محل لبيع قطع غيار السيارات، هل يجوز لي إخراج زكاته من غير جرد السلعة؟ لأن ذلك يشق علي لكثرتها، مع العلم أن نسبة الزيادة في المال في كل عام متقاربة.
من كان عنده سلع قد أعدها للبيع وجب عليه تقييمها يوم تمام الحول، والمحلات الكبيرة التي فيها بضائع متعددة هل يتم تقييمها باعتبار المحل كل أو باعتبار كل سلعة فيها؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنها تقيم باعتبارها محل باعتبار المحل بعموم، وحينئذ فيقيمها يقيم دكانه على وضعه الحالي. والقول الثاني بأنه لا بد أن يقيم كل سلعة لوحدها، وذلك لأن الزكاة وجبت في السلع المعدة للبيع. والقول الثالث بأنه إن نوى بيع المحل بما فيه قيم المحل ككل، وإن نوى بيع بضائعه فقط ولم ينوي بيع المحل ككل قيم سلعه. وحينئذ إن كان هذا يشق عليك فاعمل ما يغلب على ظنك أنك قد استوعبته في جرد بضائعك، وينبغي بالإنسان أن يكون عالما بغالب أو بما في محله من السلع ليكون محيطا به.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء منزل من مصرف ربوي بالتقسيط؟
شراء المنازل من المصارف سواء كانت ربوية أو لم تكن يشترط له 3 شروط. الشرط الأول أن يكون المسكن مملوكا للبنك والمصرف، لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للسلعة، فحينئذ إذا كان البنك مالكا للسلعة جاز لك أن تشتري منه، وأما إذا لم يكن البنك مالكا لها لم يجوز لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والمصارف قد تأخذ بعض البيوت فتبيعها، وفي مرات تبيع بيوتا فإذا لم يقم المشتري بسداد البيت قاموا باسترداده وتملكوه مرة أخرى ثم باعوه، ففي هذه الحال يكون البنك مالكا لهذا المسكن فيجوز الشراء منه. والشرط الثاني أنك إذا اشتريت المسكن من المصرف فلا تبع هذا المسكن على المصرف مرة أخرى، ولا تبعه على وكيله أو موزع له، لأن بعض الناس يشتري مسكنا بمئة مؤجلة ثم يبيعه على البنك بثمانين حالة، فيدخلون المسكن على جهة الحيلة، وهذا نوع من أنواع العينة التي ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والشرط الثالث ألا تكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. مثال ذلك إذا قال البنك: إذا لم كل شهر تسدد 100، فإذا تأخرت أسبوعا في أي قسط كان المبلغ عليك 105، فحينئذ هذا العقد لا يجوز، وهذا الشرط شرط باطل، وذلك لأنه من بيعتين في بيعة، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. وكثير من الفقهاء يقول مثل هذه المعاملة تشتمل على الربا، لأن الاستحقاق كان 100 في الوقت الأول ثم يزيد الاستحقاق إلى 105 في الوقت الثاني، وهذا هو حقيقة الربا. فالمقصود أنه إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة في هذه المعاملة صح للإنسان شراء المساكن من المصرف ولا حرج عليه فيه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أدعو لوالدي المتوفى في صلاة الجنازة؟
الأصل أن صلاة الجنازة دعاء للميت، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه 100 يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. فهذا هو الأصل. ويجوز للإنسان في صلاة الجنازة أن يدعو لعموم المسلمين وأن يدعو لعموم الأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، فهذا دعاء للعموم وليس خاصا بالميت. إذا تقرر هذا فإنه إذا دعا الإنسان لوالده في صلاة الجنازة إن كان تبعا فلا حرج في هذا، وأما أن يجعل الصلاة متمحضة في الدعاء لوالديه فإن الأظهر المنع من هذا، لمخالفة ذلك لمقصود الشارع، حيث جعل الشارع صلاة الجنازة دعاء للميت الذي يصلى عليه.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.